بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: وأن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يبين في هذه الرسالة التي اسمها كشف الشبهات، يعني يكشف الشبهات الموجودة عند كثير من الناس في معنى الإله المعبود، وهل المقصود بالإله الذي دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الخالق الرازق المحيي المميت، أو أن هذا الإقرار يعرفه كل المشركون ويعرفون أن الله خالقهم ورازقهم، ولكنهم يشركون في العبادة، أي يشركون به غيره في عبادته. فالرسل جميعا جاءوا ليبينوا للناس على أن المقصود بالإله هو المعبود الذي يعبد وهو الذي يستحق العبادة وحده. ذكر الخلق والرزق وخلق السماوات وإنزال المطر وإنبات النبات، هذا كله دليل يدل على أنك ما دمت تعترف بأن الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك وينزل الماء من السماء وينبت لك النبات من الأرض، هذا الذي هذه صفته يجب عليك أن تعبده وحده، لا تعبد معه غيره. هذا هو الخلاف الذي بين الأنبياء وبين الأمم. ما كان الأمم يقولون أن في هناك خالق مع الله، ما حد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق ابنه ولا خلق زوجته، ما حد يدعي هذه الدعوة كلهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن تلك الأصنام سواء كانت الملائكة أو الأنبياء أو الصالحون أو أصحاب القبور أو الأشجار أو الأحجار التي يتعلقون بها، هذه كلها عندهم آلهة، آلهة يقصدونها حتى يتوسطون بها إلى الله تبارك وتعالى، لأنهم يقولون نحن مذنبون وهؤلاء يمكن يتوسطون عند الله، بدليل قوله تبارك وتعالى قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما قالوا نعبدهم لأنهم خلقونا ورزقونا، وإنما يقولون تقربوا بهم إلى الله حتى يتوسطوا لنا عند الله. إذن لما نجد في بعض الكتب أن الخالق، يعني أن الإله هو الخالق القادر، هذا التعريف قاصر وفيه خطأ، يعني المعبود هو الإله، الخالق هو الله عز وجل، هذا الخالق ما ينكره أحد، كل الناس يعترفون أنه خالقهم ورازقهم، لكن يعبدون معه غيره. العبادة كما قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، هذه كلها تسمى عبادة. فالدعاء عبادة، والنذر عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، هذه كلها عبادة. إذن يجب عليك أيها المسلم أن تتوجه بهذه العبادة كلها لله تبارك وتعالى، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. نذكر هذا التعريف: توحيد الله بأفعاله. الله يخلق، الله يرزق، الله يحيي، الله يميت، إذن هذه أفعاله، هذه الأفعال لا تشرك معه أحد فيها. هل في أحد يدعي ويقول أن فلان يخلق مثل ما يخلق الله؟ ما في أحد يدعي هذا، كل الناس يعرفون أنهم مخلوقون وأن الله وحده هو الخالق. يبقى توحيد العبادة. توحيد العبادة هو إفرادك الله عز وجل بأفعالك، يعني العبادة هي فعلك أنت، والخلق والربوبية لله وحده. إذن أفعالك التي تتقدم بها إلى الله وتعبده، لا تعبده وتعبد غيره، هذا هو المقصود بتوحيد العبادة. يعني توحيد الألوهية الذي فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم، أن هذا التوحيد الذي هو عبادتك أنت لا تشرك مع الله أحدا فيها، بل اجعلها كلها خالصة لله تبارك وتعالى. أنت تصلي لله، لا يجوز لك أن تذبح لغير الله، إذن تذبح لله ما تذبح لغير الله. إذن أنت تصلي لله، إذن يجب عليك أن تدعو الله ما تدعو غيره، فالدعاء عبادة. فحينما تدعو غيره، إذا قلت يا جيلاني يا بدوي يا نبي يا عيسى جيب لي كذا وعمل لي كذا، هذا شرك، لأنك دعوت مع الله غيره. ما ادعيت على أن عيسى خلق الخلق، ولا ادعيت على أن العيدروس خلق الخلق، ولا ادعيت أن البدوي خلق الخلق، ما ادعيت هذا. يعني كلهم إذا سألتهم يقولون نحن نتوسط بهؤلاء، ونحن نعرف أنهم لا يخلقون ولا يرزقون، ولكن نتوسط بهم إلى الله. إذن هذا هو الشرك الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبه. الآن نسمع بعض الآيات لشرح هذه الكلمات. قالوا أن قصدهم الملائكة والأولياء، يعني المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يعني هم ما قالوا أن الملائكة يخلقون، ولا قالوا أن الأولياء يخلقون، ولكن جاءوا عبدوهم مع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم أن يتركوا هذه العبادة لغير الله ويعبدوا الله وحده، امتنعوا. فلما امتنعوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت، يعني أمره ربه عز وجل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. فإذا دعوت الله ودعوت غيره، ذبحت لله وذبحت لغيره، استغثت بالله واستغثت بغيره، هذا هو الشرك، وهذا هو الذي فيه الخلاف. نسمع هذه الآيات الواردة في شرح هذه الكلمات الذي ذكرها المؤلف. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أي أنهم لم يقولوا إن الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يعبدونهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، ما قالوا هذا، وإنما اتخذوهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هذا قول المشركين، يقولون هؤلاء نحن نعبدهم، ما نقول لهم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، ولكن هؤلاء شفعاء لنا عند الله، نتوسط بهم إلى الله. ماذا أو ما الفرق بين قول هؤلاء والذين يأتون إلى الأولياء ويتقربون إليهم ويقولون نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله؟ لا فرق بين أولئك وبين هؤلاء. نعم.
ما أرادوا منهم إلا الشفاعة، وزعموا أن هذا تعظيم لله، يقولون: الله عظيم، ما يمكن أن نصل إليه بدعائنا، لكن نتخذ من يوصل إليه حاجاتنا من عباده الصالحين من الملائكة والرسل والصالحين، فقاسوا الله على ملوك الدنيا الذين يتوسط عندهم أصحاب الحاجات بالمقربين عندهم، فهم لم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون ويرزقون كما يقول الجهال. إن الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله.
يعني هذه القاعدة التي سمعها العوام ممن ينتسبون إلى العلم، قولهم أن الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. يعني إذا اعتقدت أن أحدا يخلق مع الله أو أن أحد يرزق مع الله هذا هو الشرك. هذا الكلام غلط. لماذا؟ لأن المشركين الأولين ما قالوا هذا القول، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، كلهم يعترفون أن الله هو الذي خلقهم. إذن ما هو الخلاف؟ الخلاف أنهم يقولون هذا الخالق لا يمكن أن نصل إليه إلا بواسطة. وهذا العمل كأنهم قاسوا الله عز وجل على ملوك الدنيا. الملك الآن ما يمكن تصل إليه أنت لحاجتك، فلا بد أن تتوسط بمن يتقرب إليه، بمن يكلمه، بمن هو من جلسائه. فكأنهم يقولون أن هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين لهم صلة بالله عز وجل، إذا نحن نتوسط بهم. هؤلاء ماتوا، ومن مات انقطع عمله ولا ينفع أحدا، حتى نفسه لا ينفعها، إنك لا تسمع الموتى. إذن لما يتوسلون بالصالحين بهذه الصورة، بالموتى بالأنبياء يقولون يشفعوا لنا عند الله، هذا هو الشرك بعينه. فيجب على المسلم أن يتفهم العقيدة الصحيحة السليمة. إذن توحيد الله تبارك وتعالى أن كل الأعمال التي تقوم بها أنت لله تبارك وتعالى لا تشرك معه غيره فيها. أنت الآن حججت، تحج لمن؟ من تقصد؟ تقصد وجه الله عز وجل. إذا لا تحج لله وتحج لغيره. أنت تصلي، يجب عليك أن تكون هذه الصلاة لله، فصلي لربك وانحر. أنت تذبح، تذبح لله. أنت تدعو، تدعو الله عز وجل، لا تدعو معه غيره. إذا الاختلاط الذي صار عليهم والشبهة التي يريد أن يكشفها صاحب الكتاب، والكتاب اسمه كشف الشبهات، يريد أن يكشف هذه الشبهة الموجودة عند هؤلاء الذين يقولون أن الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. أما ما دمت لا تعتقد هذا الاعتقاد فأنت أعمل ما تشاء ولست بمشرك. والكلام هذا ليس بصحيح. يعني أدعو غير الله، أنذر لغير الله، استغيث بغير الله، وهذا ليس بشرك، لأنك لم تقل أن هذا يخلق، وإنما قلت تتوسط به. إذن هذا هو الشرك بعينه كما دل الكتاب على ذلك. نعم. هذا
ما قاله أحد من عقلاء بني آدم، وإنما قصدهم الشفاعة. وفي الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
إذن هم يعلمون على أن عملهم الذي هو الذبح والنذر لغير الله ودعاء غير الله، يعلمون أنه عبادة، ولهذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما عبدناهم لأنهم خلقونا ورزقونا. ما نعبدهم، وهذه الآية في سورة الزمر، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يعلمون معنى العبادة. معنى العبادة التقرب إلى هؤلاء، الطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله: شفاء المريض، رد الغائب، إنزال المطر، النصر على الأعداء. هكذا كان المشركون يعملون مثل تلك الأعمال. إذن هم يعلمون أن هذه عبادة، لكن يقولوا صحيح هذه عبادة، لكن احنا ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون، ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نتوسط بهم إلى الله. نعم.
يقولون: نحن عباد ضعفاء، والله جل وعلا شأنه عظيم، ولا نتوصل إليه، فهؤلاء يقربون إلى الله زلفى. شبهوا الله بملوك الدنيا، هذا هو أصل الكفر، فدل على أنهم لم يعتقدوا فيهم الشرك في الربوبية، وإنما اعتقدوا فيهم الشرك في الألوهية.
يعني الربوبية أن الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المبيت، فهم ما اعتقدوا على أن هناك شريكا يعني يشاركه في هذا الشيء، يعني أن هناك من يخلق مع الله أو يرزق مع الله، ما اعتقدوا هذا، ولكن أشركوا في توحيد العبادة، يعني توحيد الألوهية. التوحيد عند العلماء يقولون ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو أنك أن توحد الله بأفعاله، يعني لا تدعي أن هناك خالقا مع الله، أو هناك رازقا مع الله، أو هناك من يدبر الكون مع الله. هذا ما كان يعتقده أحد من المشركين، المشركون ما يعتقدون ذلك. إذن هم موحدون في الربوبية، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت. ننتقل للقسم الثاني: توحيد الألوهية، هو توحيد العبادة. هذا هو الذي أشركوا فيه، بحيث أنهم جعلوا هناك وسطاء بينهم وبين الله. يقول: نحن ما نصل إلى الله بمفردنا فلا بد من واسطة، وهو ما قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: فإذا سألت أي واحد الآن يذبح للقبور أو ينذر لها، ما الذي حملك على هذا؟ فإنهم يقولون كلهم بلسان واحد: والله ما اعتقدنا أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم يملكون شيئا من السماوات والأرض، إنما اعتقدنا أنهم وسائط، لأنهم صالحون يوصلون إلى الله حاجاتنا ويبلغونه حاجاتنا، هذا قصدنا.
هذا ما يقوله الناس الآن. يعني أنت لو جئت واحد يذبح على قبر البدوي، على قبر الحسين، على قبر العيدروس، على قبر أي واحد من الصالحين، وسألته لماذا تذبح على هذا القبر، هل هو يخلق ويرزق؟ قال لا، نحن نعلم أنه لا يخلق ولا يرزق، لكن نتوسط به إلى الله عز وجل. هذا الذي يقوله الناس الآن الذين يعملون مثل هذه الأعمال، ما في حد يدعي على أنهم يخلقون ويرزقون. كذلك المشركون الأولون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أحق الله في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. الله يقول لنبيه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، لكن لماذا تعبدون معه غيره؟ قالوا لنتوسط بهم إلى الله عز وجل. كذلك الذين في زماننا يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يشدون الرحل من بلد إلى بلد من أجل إقامة المولد عند ذلك الولي، لو تسألهم لماذا تذهبون، لماذا تذبحون، لماذا تنذرون، ما أحد منهم يقول لأنهم خلقونا أو رزقونا، وإنما يقول نتقرب بهم إلى الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يفرق بين الشرك وبين التوحيد، والتوحيد هو الذي ينفع صاحبه في الآخرة، والشرك هو الذي يحبط جميع الأعمال. هذه الأنواع كلها شرك بالله عز وجل. لا يتوهم أحدنا بأنه حينما ينذر لأي ولي من الأولياء أنه يقربه إلى الله، هذا شرك. الله يقول في كتابه: فصل لربك وانحر، ويقول في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن كل أعمالك في هذه الدنيا، كل ما تقوم به في هذه الدنيا من عبادة، ينبغي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. ونركز على مسألة يغلط فيها كثير من الناس: العبادة ليس هي الصلاة وحدها، يعني يظن أن العبادة هي الصلاة والزكاة والحج. هذا الكلام مو صحيح. الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة هذه كلها عبادة. إذن أنت إذا استغثت بالله واستغثت بغيره أشركت معه غيره، إذا ذبحت لله وذبحت لغيره أشركت معه غيره. إذن هذه كلها الأنواع كلها عبادة، يجب علينا أن نصرفها كاملة لله تبارك وتعالى. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: ومع هذا سماهم الله مشركين، وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجهادهم، كما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
المشركون هم الذين يعملون ذلك العمل، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يطلبون من غير الله ما يقدر عليه إلا الله، هذا له المشركون. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في تلك الأمة، منهم المشرك الذي لا كتاب له مثل العرب جميعا، ومنهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أهل كتاب، وعرفنا أن جهادهم قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نص في كتابه على أن يقاتلوا حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية يكف عنهم. أما المشركون فلا بد من الإسلام، إما الإسلام وإما السيف. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام أن يترك عبادة هذه الأوثان، يترك اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكل الأشياء التي يتعلقون بها. وذكرنا أكثر من مرة، وهذا موجود في الكتب في الدنيا كلها في الصحيحين وفي غيرها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة خرج منها طريدا، هاجر إلى المدينة حينما تآمر عليه المشركون، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، أو يخرجوك، يعني يطردوك، أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينها أذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة، خرج من مكة في بتلك الصورة المعروفة، خرج هو وأبو بكر وذهبوا إلى الغار، ثم تنقلوا من مكة إلى أن وصلوا المدينة، خرج بهذه الصورة هو وأبو بكر، ما في أحد. والله عز وجل أخبر عن ذلك، يعني أخبر في سورة براءة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار هو صاحبه، والله عز وجل نجاهم من المشركين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما كانوا في الغار، الغار كما نعرف في الجبل، يعني مكان مثل البئر، الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب هو وأبو بكر لهذا المكان ونزلوا في ذلك الغار، والمشركون قصوا آثارهم من حين خرجوا إلى أن وصلوا إلى شفير الغار ووقفوا. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل صرفهم عنهم، وبعد 3 أيام أخذوا رواحلهم وسافروا إلى المدينة. لما جاء إلى المدينة وجاء النصر من الله عز وجل وجاء الجهاد للمشركين، ذهبوا إلى مكة فاتحين. لما فتحوا مكة التي خرجوا منها بتلك الصورة، جاءوا على الكعبة 360 صنما. هذه الأصنام تعبد كلها من دون الله، كيف يعبدونها؟ يتوسطون بها، هم يعرفون أن الله الخالق وأن الله الرازق وأن الله المحيي وأنه هو المميت، ولكن يعبدون هذه الآلهة مع الله عز وجل. إذن هم يعرفون أن هذه آلهة وأن هي المقصودة للعبادة. حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو الرؤوف الرحيم بأمته، حينما فتح مكة وأصبحت السلطة بيده، لأنه ذهب معه عدد من المسلمين حوالي 10,000، خرج من مكة وهو وأبو بكر فقط، لكن بعد ذلك وبعد صلح الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا، فجاء إلى مكة بهذا الجيش. ثم خطب قريش، قال: ما ترون أني فاعل فيكم؟ ماذا قالوا له؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت أخ كريم لمن هو في سنك، وابن أخ كريم لمن هو أكبر. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم في أول لحظة، ولم يعاتبهم على ما عملوه معه وأخرجوه من مكة بتلك الصورة، مثل ما عمل يوسف مع إخوته حينما عملوا معه تلك المؤامرة ودخل السجن وعذب الفترة الطويلة، ثم لما جاءوا في الأخير ودخلوا على يوسف قالوا: إن جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أأنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا عند ذلك اعترفوا، قالوا: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قالهم؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم. في نفس اللحظة، هذه أخلاق الأنبياء، ما في انتقام لأنفسهم، إنما ينتقمون إذا ارتهكت مع المعاصي، إذا ارتهكت محارم الله عز وجل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عليها تلك الأصنام الكثيرة معلقة على الكعبة، كلها كسرها حينما جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، كان يشير إليها وتتساقط. إذن العبادة والخلاف بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ما هو إلا في هذه الآلهة التي يتوسطون بها إلى الله، ليس بينه وبينهم خلاف في أنهم يقولون أن الله فيه من يخلق معه وفيه من يرزق معه، أبدا. هذا العمل الذي سار في آخر الزمان، تجد الإنسان يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. إذا سألته هل هذا يخلق يرزق، يقول لك: لا، ما يخلق ولا يرزق، لكن أنا أتوسط بهؤلاء إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ما قاله المشركون في ذاك الوقت وما يقوله من يسلك هذا المسلك، لا فرق بين هذا وهذا. إذن يجب علينا أن نفرق بين هذا وهذا، ولا يختلط علينا الأمر بأن مثل هذا العمل نقول توسل بالصالحين. هذا ليس توسل بالصالحين، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وتكلمنا معكم لمن كان حاضرا على معنى التوسل. التوسل من الصالحين تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك بلسانه وهو حي وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل بالصالحين. ما تأتي للصالح وتقول بجاهك أن الله ينزل عليه المطر وأن الله يشفيني، ما كان الصحابة يفعلون هذا ولا من جاء بعدهم يفعلون هذا، إنما التوسل بدعاء الصالحين أي تطلب من الصالح أن يدعو لك، هذا إذا كان حيا. أما إذا كان ميتا فكيف يدعو لك؟ إذا كان ميت ما يمكن يدعو لك، مات هو انقطع عمله وفي حاجة إلى دعائك أنت. المغرب صلينا على جنازة، هذه الجنازة في حاجة إلى دعائنا، انتهى عمله، إذا نقول اللهم اغفر له وارحمه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا الموت كلهم في حاجة إلى دعائك أنت، وأنت لست في حاجة إليهم لأنك ما زلت على قيد الحياة، وممكن تعبد الله عز وجل وممكن تدعو الله وتعمل أعمال الصالحة. أما الميت مسكين خلاص انقطع عمله فأصبح مرهون بعمله، هو في حاجة إلى دعائك أنت وأنت لست في حاجة إلى دعائه، لا البدوي ولا غير البدوي. نعم.
مع أنهم يقولون لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله، وإنما قصدنا اتخاذهم وصائت، فنحن نذبح لهم وننذر لهم ونتوسل بهم، لأن الله لا يصل إليه شيء من أمورنا إلا بواسطتهم، فهم يوصلونه إلى الله ويكونون وسائط يقربوننا إلى الله زلفى.
الله عز وجل رد على هذه الشبهة بقوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما يحتاج أن تتوسط بالميت، الميت ماذا يصنع لك وهو قد مات وانقطع عمله؟ والله يقول إنك لا تسمع الموتى، فالموتى ما يسمعون منك حينما تدعوهم، ثم لو سمعوا الله عز وجل يقول ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني الميت أولا لا يسمع، ولو سمع الله عز وجل يقول ما يمكن أن يعمل لك شيء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرؤون. هؤلاء الصالحون الذين يتعلق بهم هؤلاء ويعبدونهم من دون الله يوم القيامة يتبرؤون منهم. نعم.
ويكونون وسائط يقربوننا إلى الله زلفى وشفعاء عند الله، هذه شبهتهم قديما وهذه شبهة عباد القبور اليوم، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم وأفعالهم.
هذا هو، هذه شبهة، شبهة كانت عند أولئك الأوائل، الله عز وجل بيّن هذه الشبهة وكشفها، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم، يقول شبهة المتأخرين مثل شبهة المتقدمين. فهذا الرجل جزاه الله خيرا يأتي ويرفع الشبه ويكشفها للناس بأن هذه شبهة لا قيمة لها، بل هذا العمل كله شرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
المشركون أبوا، الرسول قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الرسول دعاهم أن يوحدوا الله ويعبدوه وحده، ولكنهم امتنعوا فقاتلهم على ذلك. إذن حينما نأتي نقول للآخرين الذين تشتبه عليهم الأمور فيدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، حينما نقول لهم هذا خطأ، الشبهة الموجودة عندكم هي التي كانت موجودة عند الكفار والله قد بينها وكشفها لعباده، فهذه الشبهة ينبغي أن تتبين بالأدلة القاطعة على أنها لا قيمة لها، بل هي الشرك بعينه. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أي إذا فهمت ما سبق من الآيات البينات التي تدل على أن المشركين الأولين لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية، فاتخذوا الآلهة من دون الله لتقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم عنده، إذا تبين لك هذا عرفت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجحده المشركون هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية.
يعني ما جاءوا قالوا للناس اعترفوا أن الله خالقكم ورازقكم، ما جاء نبي لأمته وقال لهم اعترفوا أن الله خالقكم ورازقكم. لماذا؟ لأنهم يعرفون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فكلهم يعرفون أن الخالق والرازق هو الله. لكن جاء وقالوا هذا الخالق الرازق الذي تعترفون به اعبدوه وحده، ولا تشركوا به شيئا في العبادة، لا تعبدوا معه غيره. نعم.
وأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل من أقر به في الإسلام، ومعرفة ذلك أمر مهم جدا، إذ به يعرف التوحيد والشرك والإسلام والكفر، والجهل بذلك ضرره عظيم وخطره كبير، لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام وهو لا يدري.
وهو صادق، يعني الأمر المهم في حياة المسلم أن يتعلم التوحيد الصحيح التي جاءت به الرسل حتى لا يقع فيما يناقضه. الجهل به هو المصيبة، والعلم به هو الخير الكثير الذي ينقذ الإنسان مما يقع فيه وقد يقع في الكفر وهو لا يدري. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. قال الشارح حفظه الله: أي معنى لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية، لأنه لو كان معناها توحيد الربوبية لما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمشركين: قولوا لا إله إلا الله، لأنهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فإنه حينئذ يطلب منهم ما هو تحصيل حاصل، ويقاتلهم على شيء يعترفون به ويقرون به، وهذا القول باطل.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعاهم بأن يعترفوا بالربوبية، هم يعترفون بذلك، إنما قالهم قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تختلف عن معنى أن الرب هو الله، أن الخالق هو الله، لأن الخالق هو الله هم يعترفون بهذا. فيقول لو قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل هذا كان مخطئا عليهم، كيف يقاتلهم وكيف يقول لهم قولوا لا إله إلا الله هم يعترفون أن الله هو الخالق؟ يعني لو كان التوحيد هو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ما كان لكلام الرسول معنى، كيف يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وهم يقولون أن الخالق هو الله؟ إذن هو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله بمعنى اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد الذي فيه الخلاف بين الأنبياء جميعا والأمم الذين بعثوا إليهم. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية.
يقول عند المشركين أن الإله الذي يقصدونه هو من يريدون منه أن يشفع لهم أو يشفيهم من مرضهم أو يتقرب به إلى الله، هذا هو الذي يقصدونه. يقول فإن الإله عندهم، الإله غير الرب، غير الرب الخالق الرازق المحيي المميت، الإله هو المعبود. يقول فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الملائكة، كل العبادة التي يعبدوها لهؤلاء المخلوقين الذين خلقهم الله هم ليتقربوا بهم إلى الله عز وجل، ما عبدوهم بدعوى أنهم خلقوهم ويرزقوهم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا تعليل لما سبق في تقرير معنى لا إله إلا الله وأنه توحيد الألوهية، لأن الإله عند مشرك العرب هو الذي يقصد لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان، وليس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر، ليس هذا هو الإله عندهم. فالشرك عندهم لم يقع في توحيد الربوبية، وإنما وقع في توحيد الألوهية.
يعني هذا يعني أمر واضح لمن قرأ كتاب الله وتدبره، اقرأ القرآن تجد في جميع الآيات الواردة في هذا الباب أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ما في أحد ينكر هذا. يعني كل المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أحد يقول أني أخلق نفسي أو أخلق دابتي أو أن هناك خالق مع الله، ما في أحد يقول هذا القول، لكن كلهم يقولون هؤلاء نتوسط بهم إلى الله. فالإله عندهم هو الذي يقصد لهذه الحاجات، يعني يقصد لأن يتوسط لهم إلى الله. عندنا في زمن نوح عليه السلام وصار في زمن الجاهلية، يعني ماذا قال أصحاب نوح لنوح؟ قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، يعني لا تتركون ودا ولا شواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين، يعني ود ويغوث ويعوق ونسر، أسماء لرجال صالحين. هؤلاء كما جاء في صحيح البخاري أنهم ماتوا في فترة متقاربة، فحزن الناس عليهم لأنهم كانوا يستفيدون منهم في تعليمهم، يعلمونهم ويعبدون الله تبارك وتعالى عن طريقهم بحيث يبين لهم الحق من الباطل. لما ماتوا حزنوا عليهم، الشيطان جاء وأوحى إليهم ووسوس لهم وقال انصبوا لهؤلاء تماثيل، يعني اجعلوا صورة، صورة ود وصورة يغوث وصورة يعوق، يعني يجعلون لهم صور كما نعرف الآن الصور المجسمة، هذه انصبوها واجعلوها في هذه الأماكن لأنكم إذا رأيتموها تذكرتم أولئك العلماء الذين ماتوا فتعبدون الله. هذه النصيحة التي قدمها لهم، هذه النصيحة هو نفسه طويل كما يقول مثل الاستعمار البريطاني، يعني يستعمر وله هدف بعيد، يعني بعد 100 سنة تأتي النتيجة، ما يهم الآن. ما في نصارى استحلوا بلد من بلاد المسلمين وقالوا نسكن نصارى، ما في أحد جاء قال لهم هكذا، هذا شيء معروف. احتلوا بلاد العالم الإسلامي جميعا وما قالوا لهم نريد أن تكونوا نصارى وتكونوا على ديننا، ما قالوا لهم ذلك، بل جاءوا فتحوا المدارس، بدأوا بها من رياض الأطفال، تركوا الكبار على جنب ما طلبوا منهم هذا لأنهم يعرفون، ثم ربوا الأطفال الصغار من صغرهم حتى ما يتخرج الشاب هذا عمره 24 سنة إذا هو لا يعرف عن دينه شيئا، حين ذلك قبلوا أفكارهم. وماذا صنعوا في العالم الإسلامي؟ هم أخذوا سياستهم من إبليس. إبليس لما جاء وقال لهؤلاء أنصبوا هذه التماثيل لهؤلاء العلماء حتى أنكم إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله، ما قال لهم اعبدوهم. ثم صبر حتى مات الجيل كله، يعني مات الناس الذين كانوا يعرفون لماذا نصبت هذه التماثيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال فلما نسي العلم، يعني نسي العلم بهؤلاء لماذا نصبوا، لأن الموجودين كلهم صغار ما يدرون، شبوا ثم وجدوا هذه التماثيل منصوبة. جاء الشيطان إليهم وأوحى إليهم وقال لهم إن آباءكم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم فينصرون، إذا تأخر المطر من السماء جاءوا واستغاثوا بهم فينزل المطر، إذا أصاب الإنسان مرض جاء وطلب منهم العافية فيعافونه، فعبدوهم من دون الله. هكذا كانت أعمالهم بحيث أنهم عبدوا هؤلاء وما كانوا في الأصل نصبت من أجل هذه، إنما نصبت من أجل أن يتذكروا كيف يعبدون الله فيعبدون مثل ما كانوا يعبدون في حال حياتهم. هذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، هذه كلها الأصنام بقيت واستمرت وتنقلت من مكان إلى مكان حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي ذهب إلى الشام، لأن العرب كانوا على دين إبراهيم ثم بدأوا يغيرون، فلما تولى عليهم هذا الرجل وأصبح ملكا لهم وسافر إلى الشام مريض، فعولج هناك فوجد عندهم الأصنام، قال ماذا تصنعون بهذه؟ قالوا هذه ندعوها ونعبدها من دون الله، فجاء لهم بهذه الهدية من الشام ونصب هذه التماثيل، نصب هذه الأصنام ودعاهم إلى عبادتها فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى وأشركوا به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي، يعني هذا الرجل الذي غير دين إبراهيم الخزاعي، رأيته يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار لأنه الذي جاء وغير دين إبراهيم. إذن التغيير الذي حدث هو أن يعبدوا مع الله غيره، ما جاء وقال لهم هؤلاء يخلقوكم ويرزقوكم، وإنما قال هؤلاء نتوسط بهم إلى الله، إذا تأخر المطر استشفعنا بهم، إذا جاء العدو استنصرنا بهم، وهكذا. هذا هو الشرك الذي جاهد فيه الأنبياء أممهم جميعا، لأن هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو الشرك في العبادة في الألوهية، لا في أنهم يقولون أن هؤلاء يخلقون ويرزقون. إذن نحن الآن في بلادنا حينما نشاهد جماعة يذهبون إلى الولي الفلاني ولا الولي الفلاني، ماذا يصنعون؟ أليس يأتون يذبحون لهؤلاء؟ يدعونهم من دون الله؟ ماذا يريدون منهم؟ هل هم يقولون خلقونا ورزقونا؟ ما يقولون هذا، يقول توسطهم إلى الله حتى يشفى المريض ويرد الغائب وينزل المطر ويدفع البلاء، هكذا يعملون. إذن هذا هو الشرك الذي كان في عهد الأنبياء وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد الذين أشركوا ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأهم فقه في الدين هو فقه العبادة، فقه التوحيد، فقه العقيدة، نعرف أن هذا شرك وأن هذا كفر وأن هذا هو التوحيد الصحيح. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد.
يعني في زماننا يسمونه السيد، فنذهب إلى السيد، نزور السيد، ننذر للسيد، ونطلب منه أن يشفع لنا، أن يشفي مريضنا، أن يرد غائبنا، هذا الذي يعمله الناس. إذن في ذاك الوقت يسمون هذه الآلهة إما أصناما وإما أنبياء وإما أشجارا يتعلقون بها من دون الله تبارك وتعالى ويطلبون من هذه الأشياء. وفي الزمن الأخير يسمونه سيد، السيد يعني هذا السيد الولي المدفون في المكان الفلاني، عملت له قبة من القباب، يأتون الناس إليها في كل سنة في موسم محدد، يسوقون النذور الإبل والغنم ويأتون يذبحون ويأكلون ويشربون، ويجدون السدنة الدجاجلة الموجودين عند هذه الأماكن يقولون حدث كذا من الكرامات وحدث كذا من الأولياء وصار كذا وصار كذا، حتى يأخذون هذه الأموال، وهم يعرفون أنهم كاذبون، يدجلون على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل ويدخلون هؤلاء في الشرك. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة لنفسه ولأسرته ولجيرانه ولمن يمكن أن يعلمه ويبين له ذلك. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أي ليس الإله عند المشركين الأولين هو الخالق الرازق المدبر، لأن هذا معنى الرب، وفرق بين معنى الرب ومعنى الإله، وفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا أي زمان المؤلف بلفظ السيد. وإلى الآن يسمون هؤلاء الذين يدعون صلاحهم ويتقربون إليهم يسمونهم السادة، كسيد البدوي وسيد الرفاعي وسيد التيجاني إلى غير ذلك.
يعني من الأقوال التي قالها التيجاني، وفي بعض الناس يمكن يعرفون التيجانية، التيجاني هو في كتاب اسمه روح المعاني في كرامات التيجاني، كتاب مؤلف موجود، ماذا يقول فيه من ألف الكتاب؟ يقول عن التيجاني، يقول: ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. سمعنا هذا؟ بعضكم يعرف هذا. يقول: من يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان، ما احتاج لا تعمل ولا شيء، بس تحبه أو تراه أو تقدم له خدمة كما في الشرح المبين وأنت من أهل الجنة. ننظر لحديث في صحيح مسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خلى به أحد من أصحابه، ما في أحد، ما في له إياه، يقول له اسأل، يعني سأل ماذا تريد. فخلى بأحد الصحابة فقال له سأل، يعني سأل ماذا تريد. قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ يعني ما تريد شيء من الدنيا؟ قال: لا، أريد مرافقتك في الجنة. نسمع ماذا قاله الرسول، حديث في صحيح مسلم. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. طيب، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة من النوافل إضافة إلى الفرائض. إذن هو يحب الرسول وهو يرى الرسول، ما قال له الرسول: أنت تحبني الآن وتراني أنت في الجنة، بل قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، ما دمت تريد الجنة فالجنة لها ثمن، ومن ثمن الجنة أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى وتكثر منها. إذن قال هذا القول. هؤلاء الذين يتبعون الطريقة التيجانية ويسمعون مثل هذا القول يقولون يكفي المحبة والرؤية، وخلص الجنة أمامك. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن مثل هؤلاء الذين يدجلون على الناس ويضيعون عقائدهم ويأخذون أموالهم بالباطل، هؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول إذا كنت تريد الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا الرفاعية وأتباع الرفاعية وغيرهم الذين يدعون أنهم يدخلون النار، الرفاعية يدعون أنهم يدخلون النار وأن هذه من الكرامات. ماذا قال معهم شيخ الإسلام ابن تيمية حينما ادعوا أنهم يدخلون النار؟ قال للوالي الذي كانت المناظرة عنده والمشكلة موجودة عنده، قال أنا ما عندي مانع أن أدخل معهم النار، لكن بشرط. كان الوالي يشفق عليه ويقول ما أريدك تعمل مثل هذا، قال لا لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال هم يدخلون أيديهم في النار، النار تقد ويجي واحد يضع يده في النار ثم يطلعها ما فيها شيء. فقال نغسل أيدينا جميعا بالماء والخل. اسمعوا الكلام، قال نغسل أيدينا أنا وإياهم، نجيب ماء وخل، تعرفون الخل كلكم جميعا لأنه مطهر، فنغسل أيدينا جميعا وندخلها النار. أحضرهم الوالي قال يلا تفضلوا. ماذا قالوا؟ قالوا خلاص ما نريد هذه المناظرة. فسأله الوالي قال ايش السبب الآن؟ هم خلاص استسلموا وقالوا ما يدخلون النار، ايش السبب؟ قال السبب انهم عندهم زئبق واشياء موجودة يجمعونها فيطلبونها، يطلبون ايديهم وهي عازلة للنار، يعني على اليد طبقة موجودة، هذه الطبقة الموجودة تحجب النار، يعني إذا دخلت يدك في النار النار ما تصل عليها لأن فيها طبقة تحميها. إذا غسلت بالماء والخل ذهبت الطبقة، إذن تصبح أيدينا عادية أنا وإياهم سواء. هنا أحجموا وتنازلوا عن هذه الكرامة وتبين على أنهم دجاج يدجلون الناس ويأخذون أموالهم بالباطل. بل قال الرفاعي إنه جاء هنا وأن الرسول يعني خرج يده له حتى يشاهدها، وهذه من الكرامات التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام لم يخرج حتى لأصحابه، اختلفوا حينما توفي عليه الصلاة والسلام أين يدفن. الرسول ما قال لهم أدفنوني في المكان الفلاني، هو قد مات توفي عليه الصلاة والسلام. ماذا حدث؟ حدث أن أبا بكر رضي الله عنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في أي مكان مات النبي يدفن فيه. ماذا صنع الصحابة؟ سحبوا السرير الذي توفي عليه وحفروا القبر تحت السرير ووضعوا في هذا المكان دفنوه فيه. اختلفوا في قضايا في نفس الوقت، حينما اختلفوا ما خرج لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اعملوا كذا وكذا. لماذا؟ لأنه ترك لهم الكتاب والسنة، ترك كتاب الله عز وجل وسنته التي فيها كل شيء، والله يقول ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول ينقسم إلى قسمين، الرد إليه مباشرة في حال حياته لما كان حيا حينما يختلفون يرجعون إليه، والرد إليه بعد وفاته إلى سنته. هذا هو الذي تركه للأمة الإسلامية، وهذا هو الذي عمل به المسلمون الخلفاء الراشدون من جاء بعدهم، حينما يختلفون يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثالا على الخلاف في زمني صلى الله عليه وسلم. كان حزام بن حكيم أحد الصحابة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة، والقرآن أنزل على 7 أحرف وهي المقصود بها اللهجات، مثل ما نسمع الآن القراء، واحد يقرأ والضحى واحد يقرأ والضحي، كلها صحيح، والضحى والضحي كلها قراءة صحيحة، إنما هي لهجة. عمر بن الخطاب لم يسمع هذه القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل هذا سمع هذه القراءة فجاء للمسجد فكبر ويقرأ يصلي، قرأ بهذه السورة على هذه القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما صبر، أراد أن يعاجله في الصلاة، أي أراد أن يمسك به وهو في الصلاة. الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم، لكن يقول صبرت نفسي، يعني كظمت غيظه وصبرت حتى انتهى من صلاته. وبعد أن انتهى من صلاته ما سأله، ما قاله لماذا تقرأ كذا، لببه بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء به يجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا يقرأ آية على خلاف ما قرأتنيها. الرسول هو الرؤوف الرحيم بأمته، ماذا قال؟ قال ارسله، يعني فكه، هو الآن مشدود جايب شاد بيده، قال ارسله يعني فكه خلاص. فلما أرسله فكه قال له اقرأ. فلما قرأ بقراءته التي سمعها عمر منه قال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت. ثم قال لعمر اقرأ هذه الآية نفسها، فقرأها فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. إذن هذا هو الرد حينما يختلف الصحابة في حياة الرسول يرجعون إليه. ثم هذا أيضا أعطيكم منه شيء، بعض الرفض ادعوا على أن القرآن فيه تحريف وفيه نقص، والله عز وجل قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عمر بن الخطاب من المتهمين بمثل هذه الدعوة الباطلة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وجود الرسول وهو يحرص على القرآن، الرسول موجود وهو يحرص على القرآن بأن لا يغير ولا يبدل. حينما سمع هذه القراءة من ذلك الرجل لم يصبر بل يده جره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل من هذا وأمثاله أن يحرف في كتاب الله وأن ينقص شيء من كتاب الله؟ ينبغي للمسلم أن يكون مسلما حقا ويعلم أن ما قاله الله عز وجل لا يتخلف. الله قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل تكفل بحفظ كتاب الله فهو محفوظ إلى يوم القيامة، ولا ينقص منه حرف ولا نقطة في أي مكان يحرفه ومحرف إلا شب الناس عليه من جميع أقطار العالم. وهذا دليل حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه. والله يقول ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر أطفال عمر الطفل 8 سنوات 10 سنوات وهو يحفظ كتاب الله من أوله لآخره. فالله يسر هذا الكتاب ويسر حفظه على الناس وتكفل بحفظه. ولماذا تكفل بحفظه ولم يتكفل بحفظ الكتب السابقة؟ الكتب السابقة مؤقتة، التوراة والإنجيل والزبور، هذه مؤقتة لأن الأنبياء أولئك بعثوا لوقت محدد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي بعث للبشرية كلها إلى قيام الساعة، وأنه جاء بدين لا يأتي بعده دين ينسخه. والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين دستوره القرآن والسنة، فلا بد أن تحفظ. إذن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه لأن هذا الدين هو آخر الأديان، وهذا الكتاب الذي نزل من السماء هو آخر الكتب، ما في وحي بعد ذلك بل انقطع. وإن كان بعض الدجاج اللي يدعون فيه وحي، الوحي انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كانت تلك المرأة الصالحة تبكي على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إليه كبار الصحابة وقالوا لماذا، يعني ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أنا ما أبكي لذلك، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، الوحي الذي يأتي من الله عز وجل انقطع. فهي تدرك هذا وتعرف أن الوحي انقطع، والله عز وجل ما قبض رسوله حتى أكمل هذا الدين. قال الله عز وجل لرسوله في عرفات في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل دينه بعد هذه الآية ونزولها في عرفات. توفي الرسول بعدها لم يدر عليه العام، بل توفي في ربيع، يعني هذه الآية نزلت متى؟ في الحج، والحج هو شهر الحج في يوم عرفة، وبعدها بشهر أو 3 جاء الأجل وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مهمته انتهت، له مهمة بعثه الله عز وجل من أجلها، وهو إبلاغ هذا الدين للبشرية كلها، وهو دين الرحمة ودين العدل، أبلغه فانتهى. ولهذا هذه السورة القصيرة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل ابن عباس وهو صغير مع الصحابة الكبار، يعني مجلسه للصحابة الكبار ما هو للصغار، ولكن يدخل ابن عباس معهم، فكأن بعض الصحابة وقع في نفسه فقالوا كيف يدخل هذا وأبناءنا ما يدخلون معه، فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخبرهم لماذا أدخل هذا الصبي، لماذا أدخل هذا الشاب. فلما اجتمعوا جميعا قرأ هذه السورة وقال هذه السورة فيما انزلت، ما هو سبب نزولها. فاجتهد الصحابة قالوا الدين كامل خلاص، يعني إذا جاءوا يعني الفتوحات وجاءوا الناس الذين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة وجاءت الفتوحات وجاءوا. بعدما سألهم وأجابوا مثل تلك الإجابة وحولها، قال لابن عباس ماذا تقول في هذه السورة؟ قال هذه فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه فيها إخبار من الله عز وجل بأجل الرسول بأنه انتهى. كيف؟ قال إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح فتحت مكة وانتصر المسلمون على الكفار، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءوا بسرعة من كل مكان يدخلون في دين الله أفواج، قال فسبح بحمد ربك، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي أن مهمتك انتهت وبلغ هذا الدين، إذن ما فيه إلا الوفاة، ما فيه إلا حضور الأجل، وهكذا كان أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن هذا القرآن تكفل الله بحفظه لأنه آخر الكتب السماوية، والصحابة كانوا يحرصون عليه أشد الحرص في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يعتقدون أن هؤلاء السادة لهم منزلة عند الله وتؤهلهم أن يتوسطوا لهم عند الله وتؤهلهم أن يدعوا من دون الله ويذبح وينذر لهم ويطاف بقبورهم ويتبرك بها. فالمشركون الأولون يسمون هذه الأشياء آلهة،
آلهة يسمون هذه القبور، هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله ويذبحون لها من دون الله يسمونها آلهة، وسنسمع الآن الآية. نعم.
فالمشركون الأولون يسمون هذه الأشياء آلهة، والمشركون المتأخرون يسمون هذه الأشياء وسائط ووسائل وشفعاء، والأسماء لا تغير الحقائق فهي آلهة.
يعني سواء سمهم سادة سمهم وسائط لا فرق بين هذا وهذا، الحقيقة هي الحقيقة، ما دمت تدعوه من دون الله، تذبح له من دون الله، تنذر له، تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهو إله، لأن الإله هذا عمله الذي يقوم به. نسمع الآية.
أقرأ. أنا مصنف رحمه الله تعالى: فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. قال الشارح حفظه الله تعالى: أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا المشركين إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وهو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المشركين، ولم يبعثوا إليهم يدعوهم إلى توحيد الربوبية لأنهم مقرون به، وهو لا يكفي لأنه قاتلهم وهم يقرون به. ومن قال إنه يكفي فإنه يلزم عليه تغليط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه قاتل أناسا مسلمين يعترفون بلا إله إلا الله.